الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى معنا في هذا الباب إن شاء الله تعالى الفصل الثاني في بيان مذاهب أهل البدع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم رحمك الله تعالى أن هذه المذاهب كلها قامت على أصل الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، فاشترك أهل البدع جميعا في أصل واحد، وهو سوء الفهم والتناول للفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، ثم تفرقت أقوالهم بناء على ذلك. أولا مذهب الخوارج، وهو تكفير علي وعثمان ومعاوية ومن والاهم. ثانيا مذهب النواصب، وهم الذين يسبون عليا وأهل البيت ويتبرؤون منهم، وسموا كذلك لنصبهم العداوة لآل البيت. ثالثا مذهب الكرامية، قالوا علي إمام ومعاوية إمام، ويجوز نصب إمامين في وقت إذا لم يمكن الاجتماع على أحدهما أو على إمام واحد. رابعا مذهب المعتزلة، وقد اضطربت المعتزلة في هذا الباب وتضاربت أقوالهم، فمنهم من قال علي ومخالفوه كلهم مجتهدون مصيبون، ومنهم من قال مخالفو علي كلهم فساق أصحاب الجمل وصفين جميعا، ومنهم من قال بل قد تاب أصحاب الجمل فعادوا إلى العدالة، وإنما الفاسق أهل صفين. ومنهم من قال الجميع فساق علي ومخالفوه، ومنهم من قال بل الفاسق طائفة واحدة ولكن لا نعلم عينها. فهذه كلها أقوال ذكرها أهل العلم عن المعتزلة في هذا الباب. خامسا مذهب الأشاعرة، قالوا الجميع مجتهد مصيب، ومنهم من الأشاعرة من خطأ معاوية، فهذه مذاهب تحكى على سبيل بيانها فقط، لأن الشبهة واحدة عند الجميع، وهي كما قلت لكم سوء الفهم والتناول لما وقع بين الصحابة من الفتن. فإذا عرفت ما سبق استطعت الجواب، لأن المسألة مبنية على ماذا؟ على معرفة الواقع الذي جرى، وعلى فهمه فهما صحيحا من خلال القواعد الشرعية والأصول المعروفة. فإذا عرفت الحقائق ونفيت الأكاذيب والأغاليط عن الصحابة رضي الله عنهم مع الفهم الصحيح المبني على أصول الشريعة وأدلتها، فإن هذه الأقوال كلها تسقط ولا يبقى لها قيمة. والشبهة كما قلت لكم واحدة سوء الفهم والتناول، فانفصل الجميع إلى ضرورة الخروج بنتيجة، إما أن يكون المخالف ساقطا عن العدالة خارجا عنها، وإما أن يكون باقيا على العدالة. فمنهم من التزم هذا، ومنهم من التزم ذاك، منهم من التزمه في البعض، ومنهم من التزمه في الكل، على حسب الأقوال التي سمعناها. وأما إذا عرف كشف الشبهة من خلال أن الفتن الواقعة ما وقع فيها لا يتنافى مع العدالة ولا يخرج الصحابة رضي الله عنهم عن العدالة، فحينئذ تسقط هذه الأقوال جميعا. يبقى لنا مذهبان نتعرض لهما على حدة، وهما مذهب الرافضة والزيدية. والكلام أولا على مذهب الرافضة. أولا، نشأة الرافضة. نشأت الرافضة في أول أمرها في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه على يد ابن اليهودية ابن سبأ لعنه الله. فالمذكور عند أهل العلم بالتواريخ وغيرها أن ابن سبأ هو الذي تولى كبر الخروج على عثمان رضي الله عنه، وهو الذي ألب الناس عليه. فماذا كان من دعوته؟ انتبه الآن. قال: إنه كان 1000 نبي، ولكل نبي وصي، وإن عليا وصي محمد، ومحمد خاتم الأنبياء، وعلي خاتم الأوصياء، ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناول أمر الأمة. هكذا ذكر العلماء كالطبري وغيره في أصل خروج ابن سبأ. فابن سبأ بنى دعوته على ما هو الآن أصل دين الرافضة. أصل دين الرافضة ادعاء ماذا؟ ادعاء هذا الأمر، هذه الخلافة في علي رضي الله عنه، وأنه كان أولى الناس بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إليه بذلك. هذا هو أصل دين الرافضة. فأصل هذا الكلام إنما ابتدعه في الأمة زنديق، وهو ابن سبأ. هذا لا أصل له إطلاقا من قول أحد من المسلمين، وإنما ابتدعه منافق زنديق وهو ابن سبأ، وهو كذب محض، اختلقه ذلك الزنديق وأجازه على الناس، والله المستعان. فهذا هو الأصل الذي بنى عليه دين الرافضة، وهو القول بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. طيب، بعد ذلك لما قتل عثمان رضي الله عنه، اندس هؤلاء السبئيون في عسكر علي رضي الله عنه كما سبقت الإشارة إليه، وهم الذين أقاموا القتال بين الصحابة في وقعة الجمل كما سبق البيان. ثم بعد ذلك غلوا في علي وادعوا فيه الربوبية، وكان ما وقع أنه طلبهم وقال لهم اتقوا الله وعظهم ونهاهم، فأصروا على قولهم، فما كان منه إلا أن أحرقهم بالنار. هنا اختلف العلماء في ابن سبأ، فمنهم من قال إنه هرب لما فعل علي ذلك وشعر به ابن سبأ هرب، ومنهم من قال بل حرق مع أصحابه. ثم بعد ذلك لما قتل علي على يد الخوارج أظهروا قضية الرجعة، والرجعة هي رجوع علي، من جنس ما يعتقد المسلمون في المسيح عليه السلام. فثابت عندنا أن المسيح عليه السلام يرجع في آخر الزمان وينزل من السماء، فادعت السبائية مثل هذه الدعوة في علي رضي الله عنه، حتى زعموا أنه رفع إلى السماء، وأن الرعد صوته، وأن البرق ضوءه. فهذا هو المعتقد الذي يسمى عند السلف بالرجعة، وعندما كانوا يقولون فلان يقول بالرجعة أو يؤمن بالرجعة، فالمراد أنه من الرافضة السبائية الذين قالوا بهذا القول. ثم بعد ذلك كانت لهم أحوال وعظائم في أيام الحسن والحسين رضي الله عنهما، حتى كان زمن زيد بن علي، وهنا الوقفة المهمة في تاريخ الرافضة. ماذا وقع في زمن زيد بن علي؟ لما بايعته الشيعة، والمراد بالشيعة هنا الذين يوالون آل البيت، ومن غلا منهم كان يفضل عليا على الشيخين، تمام؟ فهؤلاء لما بايعوا زيد بن علي على الإمارة في ذلك الوقت، بايعوه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فرفض وقال: لا أتبرأ منهما، هما وزيرا جدي. طبعا في هذه المرحلة كانت بوادر البراءة من الصحابة والطعن فيهم وسبهم إلى آخره، كانت البوادر في هذه المرحلة. فأرادت الشيعة من زيد بن علي أن يكون على هذا النهج ويتبرأ من الشيطين، فأبى ذلك وقال هما وزير جدي صلى الله عليه وسلم. فانقسمت الشيعة عندئذ إلى قسمين، قسم رفض زيد بن علي فهؤلاء هم الرافضة، من هنا نشأت الرافضة كاسم وفرقة، نشأت بناء على ماذا؟ على أنها رفضت زيد بن علي لما أبى أن يتبرأ من الشيخين رضي الله عنه. القسم الثاني هم الذين والوا زيد بن علي، وهم الذين قيل فيهم زيدية، تمام؟ فالشيعة في ذلك الوقت صارت رافضة وزيدية بناء على ماذا؟ على موقف زيد بن علي رحمه الله. ومنها هنا بدأت قضية الشتم واللعن والسب، وعندما قال الأئمة فلان يسب السلف، فلان يطعن على السلف، فلان يشتم الصحابة، فمن هنا ظهر الرفض صراحة. وكان شعار الرفض في ذلك الوقت هو ماذا؟ سب الصحابة والبراءة منهم ولعنهم على حسب أقوالهم في هذا. ثم بعد ذلك لو أردت أن تعرف دين الرافضة، طبعا هذا الذي يعنينا الآن في مقامنا هذا ما يتعلق بالصحابة، لكن بعد هذا عندما تتكلم على مذهب الرافضة ودينهم فهذا شيء آخر تماما وليس مقصودا لنا في هذه المرحلة. لكن بعد ذلك صار الرافضة إلى دين مستقل بمعنى الكلمة، وصارت لهم أصول كفرية يباينون بها أهل الإسلام للكلية. إذا عرفت هذا، ممكن يكون قطع جزئي. طيب شوف كده لا يكون في حاجة. إذا عرفت هذا فمذهب الرافضة ما هو؟ الكلام هنا على مذهب الرافضة في الصحابة، هذا الذي يعنينا الآن. فأصل مذهبهم دعوى النص في علي، انتبه لهذا الكلام جيدا، إنهم يقولون بشيء معين ومحدد، لا يقولون فقط إن عليا هو أولى الناس وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدعون ما هو فوق هذا. ولا يكون الرجل رافضيا مسلما عندهم، لأن الرافضة بطبيعة الحال يكفرون ماذا؟ يكفرون مخالفيهم ويسمونهم العوام أو الجمهور، هكذا يسمونهم. فلا يكون الرجل مسلما عندهم حتى يؤمن بالنص تحديدا أن علي منصوص عليه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم نصا جليا، وأن الصحابة هذا تتمة مذهبهم، وأن الصحابة اغتصبوا حقه عمدا وعدوانا وظلما فكفروا بذلك، لأن الذي يغتصب حقا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا كافرا، تمام؟ فهذا هو أصل دين الرافضة، لا يكون الرجل رافضيا حتى يؤمن بذلك، ولا يتحقق له عقد الإسلام عندهم حتى يؤمن بذلك. يعني كمثل قضية الصلب والتثليث عند النصارى، تشابهت قلوبهم يعني، تمام؟ فلا يكون الرجل نصرانيا حتى يؤمن بماذا؟ بهذه الأشياء. فالقضية عند الرافضة ليست خلافة محضة، إنما هي خلافة منصوص عليها، لا بد من هذا. طيب، ومن دينهم أيضا في هذا الباب أن الإمامة والحق في أولاد علي من بعده، لابد من الإيمان بهذا أيضا على هذا الترتيب. طبعا نبتدئ بعلي، فالأئمة عندهم على هذا الترتيب بدءا من علي. علي أبو الحسن المرتضى، ثم الحسن أبو محمد الزكي، ثم الحسين أبو عبد الله الشهيد، ثم علي أبو محمد زين العابدين، ثم محمد أبو جعفر الباقر، ثم جعفر أبو عبد الله الصادق، ثم موسى أبو إبراهيم الكاظم، ثم علي أبو الحسن الرضا، ثم محمد أبو جعفر الجواد، ثم علي أبو الحسن الهادي، ثم الحسن أبو محمد العسكري، ثم محمد أبو القاسم المهدي. هذا مهديهم. تمام. الإمام رقم كم؟ 12. تمام. فلهذا تسمى الرافضة بالاثنى عشرية، بالاثنى عشرية، بناء على أنهم يؤمنون باثنى عشر إماما هم الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إمام غيرهم. ويقال في الشيعة أيضا الإمامية، يسمون أيضا الإمامية بناء على الإمامة، على قضية الإمامة، وأنهم يعتقدون فيها اعتقادا معينا. فهذا هو مذهب الرافضة، وهذا هو الأصل الذي يقومون عليه. طيب، ما شبهتهم؟ المقصود هنا ما يستندون إليه في دعوى النص على علي رضي الله عنه، هذا هو الذي يعنينا. تمام. والذي يعنينا أيضا هو ما يستندون إليه من مرويات أهل السنة لا من مروياتهم. صحيح، لأن مروياتهم ماذا؟ مكتوبة لا يلتفت إليها أصلا ولا تستحق مجاوبة من الأساس. فالذي يعنينا كشبهة تستحق أن نقف عندها ونجيب عنها هو ما يلبسون به على الناس من المرويات التي هي عند أهل السنة. نكتفي في مقامنا الآن بحديث واحد، وهو ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه. الرافضة تتأوله على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب لمن؟ لعلي. تمام. فعلى حسب قولهم، وناقل الكفر ليس بكافر، شغب عمر على ذلك حتى يمنع ماذا؟ حتى يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب. فهكذا تأولته الرافضة والله حسيب. والجواب عن ذلك كما يلي: الوجه الأول أن المراد بذلك العهد، العهد إلى أبي بكر كما فسره الحديث الآخر الذي سبق ذكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد عزم أن يكتب لأبي بكر كما في حديث عائشة الذي سبق، ثم قال ماذا؟ يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فلما رأى صلى الله عليه وسلم أن الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشك، يعني كما في الحديث: فإني خشيت أن يتمنى المتمنون ويقول القائلون. طيب، لو كتب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في هذا حسم للمادة. لماذا؟ لأن الشك سيبقى في القلوب أيضا. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم جامل ماذا؟ جامل صاحبه، فيبقى الأمر على هذا. فكان صلى الله عليه وسلم فعله هو الأحكم والأسلم والأعلم، لأنه لما رد الأمر إلى المؤمنين وعلم أنهم لا يختلفون، فكأن الحجة قد قامت على ماذا؟ على أهل الشك والريب، دفعا لأي تهمة أو محاباة يمكن أن تظن في النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني بالنسبة لموقف عمر رضي الله عنه، فإنه اشتبه عليه هل كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض أو كان من أقواله المعروفة؟ والمرض على الأنبياء جائز صحيح؟ فشك عمر رضي الله عنه في ذلك، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال على سبيل الشرع المتبع الذي لا يجوز خلافه، أم قاله على سبيل المرض والمرض على الأنبياء جائز؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، ما أراد أن يشق عليه، ليس الأمر كما زعمت الرافضة. الوجه الثالث بالنسبة لقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية إلى آخره، فهذه رزية في حق من شك في خلافة الصديق أو اشتبه عليه الأمر. فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه ولله الحمد. الوجه الرابع أن من توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال حتى عند الشيعة. لماذا؟ لأن الشيعة عندهم أن عليا هو المستحق للإمامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا معروفا صحيح؟ فلماذا احتاج إلى الكتاب؟ يعني الحديث فيه ماذا؟ أراد أن يكتب كتابا لشخص لم يكتب له كتاب من قبل، ولا بد من هذا صحيح؟ الرافضة لا تقول هذا، الرافضة عندهم أن عليا معه ماذا؟ وصية مكتوبة بالفعل، يعني لم يحل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها شيء، فالحديث أصلا لا يصح أن تحتج به من الرافضة. الوجه الخامس وهو الأخير، لو كان ما يكتب في ذلك الكتاب مما يجب بيانه لكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد صحيح؟ فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن فيه ما يهم المسلمين، ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ. فهذا هو القول في كشف شبهة الرافضة. يتفرع على ذلك المسألة المعروفة وهي حكم سب الصحابة رضي الله عنهم. فصل فيه شيخ الإسلام رحمه الله تفصيلا بالمعروف الذي تجتمع عليه الأقوال، وإن كان أصله في كلام القاضي أبي يعلى رحمه الله، وحاصله في أحوال: الحالة الأولى وهي الحالة المكفرة، وهي السب الذي يعود إلى العدالة والدين كتكفير الصحابة أو تفسيقهم، فهذا كفر أكبر بالإجماع لتضمنه تكذيب القرآن وإبطال الدين ومخالفة المعلوم بالضرورة أن سابقي هذه الأمة هم خيارها. ويلتحق بهذه الصورة من اقترن بسبه شيء من الدعاوى الكفرية، كالقول بأن جبريل غلط بالوحي، أو أن القرآن ناقص، أو نحو ذلك. ويلتحق بهذا أيضا من قذف عائشة بما برأها الله منه في القرآن. وأما من قذف غيرها من أمهات المؤمنين ففيه قولان: أحدهما أنه كسب غيرهن من الصحابة على التفصيل، يعني يجري فيه التفصيل، والقول الثاني أنه كفر قولا واحدا لا يجري فيه تفصيل كقذف عائشة رضي الله عنها، لأن فيه عارا وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول الثاني هو الذي صححه شيخ الإسلام رحمه الله. الحالة الثانية هي الحالة المفسقة، والمراد ما دون الكفر، وهي السبب الذي لا يعود إلى العدالة ولا الدين، كالوصف بالبخل أو الجبن أو قلة العلم والزهد أو نحو ذلك. الحالة الثالثة هي المترددة بين التكفير والتفسيق، وهي اللعن والتقبيح مطلقة، أن يقال لعن الله فلانا أو قبح الله فلانا. فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. يعني من لعن وقبح مطلقا قد يكون هذا مبنيا منه على مجرد بغض، تمام، وقد يكون مبنيا على اعتقاد كاعتقاد الرافضة. فلهذا تردد العلماء في هذه الحالة واختلفوا هل تكون كفرا أم لا. وضابط السب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه. واضح؟ إذن ليست القضية خاضعة لمجرد ما يراه الواحد من الناس سبا، فإن هذا مما توسع فيه الناس وصار يرمى كثير من الناس بأنه يسب الصحابة أو يطعن في الصحابة، فهذا له ضابط، هذا ليس موكولا إلى أهواء الناس، هذا له ضابط. ضابط السب معروف، لا يختلف أحد أنه سب، وهو كلام يقصد به الانتقاص والاستخفاف. فأما كلام يذكر على سبيل بيان واقع الحال، مثلا عندما يذكر العلماء قصة المسيء صلاته ويقولون مثلا فيها العذر بالجهل، تمام، فهل يقال طيب هذا سب للصحابي بأنه جاهل وأنه لا يدري وأنه؟ إذن فالعلماء كلهم إيش؟ سب الصحابة، فهذا جهل، هذا جهل وسوء فهم. إنما سياق السب سياق واضح ومفهوم ولا يختلف أحد أنه سب، فليست القضية راجعة إلى ما يراه المعين سبا أو لا يراه وما يخضع في ذلك لأمور، إنما القضية مبناها على الكلام الواضح الذي لا يشتبه فيه أحد. فإذا كان الكلام مقصودا به الاستخفاف والانتقاص كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بصيغة واضحة لا يختلف فيها اثنان، فهذا هو السب. هذا آخر الكلام على مذهب الرافضة، ويبقى الكلام على مذهب الزيدية. وقد تقدمت قصتهم ونشأتهم، وأن أصل مذهبهم الإقرار بخلافة أبي بكر وعمر، ثم إنهم افترقوا على ثلاث فرق وبيانها كالتالي: أولاً الجارودية، أتباع أبي الجارود، وهم أشبه الزيدية بالرافضة، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بالوصف لا بالتسمية، فكان هو الإمام من بعده، وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الحسن هو الإمام ثم الحسين. الفرقة الثانية هي السليمانية، أصحاب سليمان بن جرير، وهؤلاء يقولون إن الإمامة شورى، وإنها تصلح بعقد رجلين من خيار المسلمين، وإنها قد تصلح في المفضول وإن كان الفاضل أفضل في كل حال، ويثبتون إمامة الشيخين، ومنهم من يقول إنها كانت خطأ لا يفسق صاحبها لأجل التأويل. الفرقة الثالثة هي البوترية بالتاء، أصحاب كثير بالتشديد، أصحاب كثير النواء، قيل سوموا بترية لأن كثيرا كان يلقب بالأبتر. وهؤلاء يزعمون أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة، وأن بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطأ لأن عليا ترك ذلك لهما، ويقفون في عثمان وقتله ولا يقدمون عليه بإكثار كما يحكى عن السليمانية. يقول شيخ الإسلام عن هذه الطائفة: وهذه الطائفة أمثل الشيعة، ويسمون أيضا الصالحية لأنهم ينسبون إلى الحسن بن صالح بن حي الفقيه. بهذا ينتهي الكلام على باب الصحابة، والحمد لله رب العالمين.